سربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج العظيم فاعلم، كلمة العلم، الكلمة المقدسة التي هي أول ما أرشد إليها الله تعالى في وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال له أول شيء اقرأ، والقراءة للعلم. فالله تعالى يقول حتى في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وفي هذه الحلقة نستأنف حديثنا عن خلق جديد من أخلاق معلمنا وسيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم الذي شهد له ربه وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم كما قلنا بحر لا يدرك ساحله، يعني شاطئه لا ينتهي، فكلما تحدثت عنه في شيء وجدت كمالا وأدبا وحياء وعلما وجودا وكرما عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المرة نتحدث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن خلق جديد نتعرف عليه، وهو أنه يحمل هم الناس، يحمل هم الناس، أو أنه يعاملهم كواحد منهم، يعاملهم كواحد منهم. النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله رفع قدره ورفع ذكره وجعل له المنزلة العليا في الدنيا والآخرة، إلا أنه كان في حياته مع الناس يتعامل معهم كأنه واحد منهم. كيف لا وهو الذي قال له ربه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أنا زيكم، الفارق أنه يوحى إلي، يوحى إلي، إنما هو بشر عليه الصلاة والسلام، ليس ملكا من الملائكة وليس ملكا من الملوك، وإنما أخلاق النبيين والصديقين، أخلاق الصالحين. فكان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس كواحد منهم، بمعنى كان الضيف الغريب الذي يأتي ويريد حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان سؤالا أو كان شيئا يطلبه، كان إذا دخل المسجد ووجد الناس قال: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أيكم محمد. إذا لم يكن يميز نفسه بشارة ولا بلبس ولا بمجلس ولا بكرسي، وإنما كان إذا جلس يجلس حيث انتهى به المجلس، آخر مكان فاضي يجلس فيه عليه الصلاة والسلام والناس جلوس، ولا يحب أن يقوم له أحد وهو داخل عليهم، وكان يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هو تراه واحدا منهم. هذا المسلك كان يجعله دائما يحمل هم الناس. في صحيح البخاري رحمه الله من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، فجابر صحابي وأبوه عبد الله صحابي، يقول جابر رضي الله عنه: إن يوم الخندق نحفر، إن الصحابة يوم الخندق. ما هو يوم الخندق؟ يسمى أيضا يوم الأحزاب، يوم الأحزاب، فقد تجمعت أحزاب الدنيا وجاءت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لتغزو المدينة بعدما فشلوا في حرب بدر وبعدها حرب أحد في سنة 2 و3 من الهجرة النبوية الشريفة. فجاءوا في العام الخامس من هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، جاءوا وجمعوا القبائل وهم يمشون في الطريق من مكة إلى المدينة 450 كيلومترا، على طول الطريق يجمعون الأحزاب والقبائل ليغزوا المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه بالمدينة عرفوا بخبر الأحزاب، ولذلك في القرآن سورة سميت سورة الأحزاب، وهي تروي قصة هذه الغزوة. لكن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحكي جانبا آخر من جوانب قصة الأحزاب، فيقول: إن يوم الخندق نحفر، يعني يحفرون الخندق. الأحزاب لما تجمعت على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يدخلوا المدينة ويعيثوا فيها فسادا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا بحيث لا تستطيع الإبل ولا الجمال عبور هذا الخندق، يعني عبارة عن مثل الترعة محفور في صخور وطريق المدينة، وهو المدخل الذي يدخل منه القادم إلى المدينة. فلما حفروا الخندق جاء الأحزاب وفوجئوا بالخندق، المسلمون بالداخل والخندق يحيط بجزء من المدينة، والكفار جاءوا من خارج المدينة فوجدوا هذا الساتر أو المانع وهو الخندق المحفور. لم تكن الإبل ولا الجمال قد عهدت في حروبها قبل ذلك مثل هذا الخندق. كان يسكن في هذا الوقت في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، يهود بني قريظة. هذا الكلام كان سنة 5 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول: إن يوم الخندق نحفر. ليه؟ لأن الجيش لا يستطيع مواجهة الجيوش القادمة والجحافل الزاحفة، فلا يستطيع الجيش مواجهة هذا العدد، فتخندق الصحابة بهذا الخندق حول جزء كبير من المدينة. وهم يحفرون بالمعاول أي الفوس، قابلتهم صخرة، يقول: فعرضت كدية شديدة، يعني هم بيحفروا. احنا شفنا الحفريات هناك في المدينة، يعني الحفارات والبلدوزرات تاخد وقت كبير على ما تحفر، وتقابلها الأحجار والصخور حتى يأتوا بالبلدوزر الدقاق هذا الذي يدق ويكسر الصخور. طيب الصحابة ما عندهمش الإمكانيات دي أبدا، كلها الفاس والمقطف المعاول. فقابلتهم وهم يحفرون، يأخذون بمعاولهم يحفرون التراب والصخر ويجمعون في السطل أو المكتل اللي هو المقطف، ويرمون خارج الايه، خارج كالذين يحفرون ترعة. وهم يحفرون قابلتهم كدية شديدة، يعني صخرة قوية لم تستطع الفوس والمعاول أن تفعل فيها شيء. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دائما كان ملجأهم بعد الله عز وجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي هو المسؤول بينهم الذي يرجعون إليه في مشاكلهم. فشكوا إليه أنهم قابلتهم كدية شديدة في الخندق في الحفر. على طول مجرد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال إني نازل، أنا نازل لكم أتصرف فيها. عليه الصلاة والسلام كان أي أمر شديد يقابلهم كان هو السابق إليه يفديهم بروحه وبنفسه ويجلي لهم ما أشكل ويذلل لهم ما صعب عليهم. فقام صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وبطنه معصوب بحجر، بطنه معصوب بحجر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينزل يحفر في الخندق، وأحيانا يخرج خارج الخندق ويتناول ما يحفرونه ويضعه في خارج الخندق. فلما شكوا إليه هذه الصخرة قال إني نازل، فنزل ومعصوب على بطنه حجر. لماذا الحجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما بين جابر مر عليهم 3 أيام يحفرون لم يذوقوا ذواقا، يعني ما جلسوا وأكلوا أكلة يشبعون منها. ربما تناول الواحد منهم تمرة في فمه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقام على هذه الصخرة ليكسرها بفأسه وبطنه معصوب بحجر. طيب كان عادة العرب انهم يربطون حزاما على وسطهم، واذا شعر بالجوع صار الحزام واسع، فكان يضع بين بطنه وبين الحزام حجر. الحجر هذا يضغط البطن، فإذا ضغطها قل حجم المعدة فلا تتعرض لألم الجوع الشديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بالجوع، والشعور بالجوع معاناة وألم وتعب، فضلا ان الجسم يشعر بالفتور والإرهاق، فحينما يربط على بطنه الحجر وهو بيكسر بالفاس محتاج مجهود وطاقة وقوة وقدرة، فبتتشد عضلات البطن عضلات البطن لما تتشد وبينها وبين الحزام مسافة، فبيحدث في البطن معاناة تتشد على الفاضي. فكان يضع الحزام بين كان يضع الحجر بين الحزام وبين بطنه، فلما يجي تتشد أعصاب البطن تضغط على الحجر والحجر يضغط عليها فتعطيه قوة وحركة. فيقول جابر رضي الله عن جابر وعن أبيه: فلبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. كما قلنا يعني ما فيش أكلة وجبة كده بيتناولونها جميعا، كل واحد بيأكل ما جهزه من تمرة من تمرتين شيء يسير، لقمة كسرة خبز بإمكانيات جيش منتظر كفار قريش ومن لحقوا بهم من الأعراب والعرب في الطريق، جيش سيحارب بهذه الإمكانيات البسيطة. لكن الله أعلى وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأشد، هو الذي يعينهم وهو الذي يقويهم وهو الذي ينصر ضعفهم. يقول جابر: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا مهيلا. الكثيب بالساء، الكثيب هو كوم الرمل، المهيل اللي لما تجمعه كده ترفعه كده يهيل ويسيل. ليه؟ لأنه صار ناعم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ببركة الله جل وعلا وقدرة الله جل وعلا، وآية من آيات دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن ضرب على هذه الصخرة بمعوله صارت كثيبا مهيلا. فقال جابر: يا رسول الله، ائذن لي في البيت، ائذن لي إلى البيت، ائذن لي أروح البيت. ليه جابر بيستأذن؟ لأنه بيشتغل مع المجموع، فالكل يد واحدة، فلا يصلح أن يمشي وسيده موجود وإخوانه معه، والله تعالى خص المؤمنين وحدد من صفاتهم، قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فهي دي الناس الإيه؟ المحترمة. فبيستأذن رسول الله أنه يريد أن يصل إلى البيت. طبعا محدش عارف ولا النبي عارف عليه الصلاة والسلام، لا يعلم الغيب. جابر لماذا يستأذن إلى البيت؟ يمكن يريد أن يقضي حاجة، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب جابر إلى بيته. يقول: فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، ما كان لي في ذلك صبر. أنا رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء لم أستطع أن أصبر عليه، اللي هو الجوع. شاف طبعا الغبرة، غبرة التراب على ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه وشحوب الجسم أو شحوب الوجه وتأثر الجسم من العمل مع قلة الغذاء، فتأثر تأثر تأثرا شديدا لما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يرى على أصحاب جابر أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العين دايما على الحبيب الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان لي في ذلك صبر، أليس عندك شيء؟ ما عندكيش حاجة؟ حاجة تؤكل يعني؟ فهمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم، لان في رواية ثانية تقول: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، والخمص والمخمصة هي الجوع الشديد، الجوع الشديد. فعندك شيء؟ عندك حاجة في البيت؟ طب هو بيسأل عندك حاجة ليه؟ لأنهم برضو في بيوتهم كانت إمكانياتهم قليلة، رزق يوم بيوم، لكن الله سترهم وفتح الأرض بهم ونشر الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا بهؤلاء الفقراء الضعفاء الذين بهم تنصر الأمة. عندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. شعير بينطحن ويعملوا عيش، عناق هي أنثى المعز الصغيرة، يعني المعز الصغيرة اللي لسه بتتبع أمها، فدي اللي كانت في البيت، مش معزة كبيرة يعني تؤكل، لكن هي اللي كانت موجودة. قالت: عندي شعير وعناق، هذا كل ما عندنا. فذبحت العناق وطحنت الشعير. جابر أخذ يعالج الشاه ويسلخها حتى وضعها في البرمة، والبرمة هي القدر الذي ينضج فيه اللحم، يسوى فيه اللحم. جعل اللحم في البرمة ووضع عليه الماء عشان ينضج فيه ويصير هذا الماء مرقا. وزوجته طحنت الشعير وعجنته وتركته حتى يخمر، حتى يخمر. يقول: ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في روايات تانية بتوضح إن هو اتكلم مع مراته ومراته اتكلمت معاه، قالت له يعني شوف كده إيه، هات الرسول صلى الله عليه وسلم وخمسة معه في الحدود ديت، يعني ليه؟ يدوب هو ده الأكل يكفيهم، ما عندنا غير ذلك. وإياك أن تأتي بأكثر من هذا فتفضحني، تحرج ست البيت ما عندهاش حاجة، يروح يقول لها هاتي حتة لحم تقول له ما عادش، يقول لها هاتي مرق تقول له خلص، فبتتعرض للحرج. فاتفقت معه على أن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وخمسة معه. لو احنا في زمننا اللي احنا عايشينه ده، الزمن الصعب ده، وواحد فينا اللي بيحفر هذا الحفر او بيشتغل في مثل هذا العمل، ولقى حد جاي له بيقول له: انتوا جعانين، هات خمس تنفار وتعالى من وسط المجموع. أول ما هينقي مين؟ هينقي قرايبه، أخوه، نسيبه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا كله، لم يفعل منه شيئا، إنما لما جاءه جابر وقال: يا رسول الله، عندنا طعام. حتى جابر يعني اختصر المسألة شوية، قال أنت واثنان معك، أنت واثنان معك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عندك طعام؟ قال طعيم. طعيم تصغير ايه؟ طعام. يعني ده مش طعام يعني الناس تاكل وتشبع، ده حاجة بسيطة يعني. طعيم تصغير الطعام، فيعني حاجة صغيرة. كما نقول كتاب، الكتاب كبير، لكن لو قلنا كتيب يبقى إذن من المقاس الصغير. يقول طعيم لي، عندنا طعيم يعني حاجة بسيطة، فقم أنت ورجل أو اثنان معك في الحدود دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ هو إيه اللي عندكم يعني؟ نعرف عشان صحيح يستاهل اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر ولا أقل، كم هو؟ فقال جابر عناق وشطر شعير، شوية شعير طحناهم وعملنا منهم عجين، والعجين اختمر، ووضعت العناق بعد ما ذبحتها وعالجتها وسلختها وضعتها في القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب، ده كثير خالص. الله أكبر، شايفين القناعة؟ شايفين القناعة؟ كثير من الناس يقول لك هناكل ايه النهاردة؟ ما فيش الا جبنة وبيض، بس جبنة وبيض، جايبين لنا جبنة وبيض وفول، ولم نعد نقنع اننا خدنا على ان السفرة مليانة، خدنا على اننا نملى البطون ونأكل حتى لا نستطيع ان نقوم. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب، ده كثير ان شاء الله في بركة. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لها روح كلم زوجتك وقل لها لا تنزع البرمة، يعني لا ما تنزلهاش من على الايه، من على الاسافي، الاسافي اللي هم ثلاث حجارة كبار بيحطوهم كده زي رجول القدر يقف عليها عشان يعرف يحطوا الحطب ويسووا اللحم. فقال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي، يعني الخبز اللي عندها خليه على بعضه، وروح كمان دور على واحدة تخبز مع مراتك. قال له يا رسول الله ده حاجة بسيطة. قال له روح دور على واحدة تخبز مع زوجتك. خلاص راحوا جابوا خبازة ومستغربين، يعني لو واحد مننا عنده كوباية كده راح عاجنها ويقولوا له هات خبازة، يقول على ايه ده كلها يعني بيديها يعملهم قرصتين ثلاثة اربعة خمسة، مش محتاج خبازة يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ادعو خبازة تخبز مع زوجتك، وخلوا العجين مغطى زي ما هو، وخلوا القدر على النار حتى آتي. خلاص يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم خلص كلامه مع جابر، راح جابر ينفذ زي ما سمع عند زوجته. لغاية كده الامر ماشي طبيعي بالنسبة لجابر وزوجته، ان النبي اخبر ان في طعام، هات اثنين ثلاثة معاك اربعة خمسة مش مشكلة، وهذا اللي اتفق عليه. النبي عمل ايه بقى بعد ما راح جابر ينفذ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في اهل الخندق جميعا، نادى في اهل الخندق جميعا. وقال: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار، إن جابر بن عبد الله صنع طعاما فحي هلا، يا مرحبا بكم جميعا. حي أي تعالوا، زي حي على الصلاة، تعالوا إلى الصلاة. حي هلا، تعالوا يا مرحبا، عشان الناس تيجي وصدرها مرتاح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس، كان كم عددهم؟ جابر عايز 1 2 3 4 5 أقصى حاجة، زي ما اتفق مع زوجته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس جميعا، وكان عددهم 1000 رجل. يا الله، 1000 رجل، ده احنا لو وزعنا عليهم شعر المعزة مش هيكفي. 1000 رجل. فقام المهاجرون والأنصار، فجيش جاي، الغبرة ظهر في الطريق. جابر عرف ان الناس كلها جاية، فقال لامرأتي: ويحكي، هتعملي ايه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس كلها، المهاجرين والأنصار، هتعملي ايه؟ فقالت: بك وبك وبك، انت ما بتسمعش الكلام، انت هو سألك؟ أسألك هو؟ قال: نعم، وأنا ما قلت له إلا ما اتفقت عليه معك. احنا اتفقنا على حاجة وأنا نفذتها، هو اللي سألني، قال لي: عندك ايه؟ قلت له: عندنا كذا وكذا. قال لي: خلاص، فيا ستي انا ما تجاوزتش الحدود. وده بيبين ان في تفاهم دايما بين الرجل والزوجة. عندك حاجة؟ عندي. طب دي ايه ودي ايه؟ طب اعملي دي وانا اعمل دي، ونطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وياه، ويتعاون مع زوجته، وبعدين تقول له: بس ما تدعيش الا كذا واحد، عدد كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم معاهم، وهو يقول لها: طيب حاضر. هي دي المعاملة اللي بين الأزواج، هي دي المعاملة السليمة، هي دي المعاملة اللي فيها الأخلاق. أترون هذا يحدث بين كثير من الناس الآن؟ الزوج عايز يقول لمراته: أنت مالكيش دعوة، بتتكلمي ليه؟ بتعترضي ليه؟ اسمعي الكلام وبس. يعني هذا لا يليق أبدا بأهل الإسلام وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: أسألك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فدخلوا، وقال جابر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا ولا تتضاغطوا، ما تتزحموش. يعني كله هياكل، تعرف الناس جاي جعانة، احنا بنقف على طابور العيش واحنا مش جعانين، وكل واحد بيتزاحم عايز ياخد الاول، فما بال لو احنا في مجاعة، يعني هناكل بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحهم وقال لهم: تعالوا ادخلوا ولا تتضاغطوا، ما تزحموش بعض على الباب، وده عايز يدخل الاول، تعالوا براحتكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز، ما خبزوا وحطوا العيش في الفرن واستوى العيش، فاخذ النبي يكسر العيش ويضع في اناء ويضع عليه من اللحم، ويقول للناس: كلوا، ويكسر غيره عيش، واللي احنا بنسميه الثريد اللي هو الفتة، يحط عليها من المرق، يكسر العيش يحط عليه من المرق يصير فتة ثريد، ويحط عليه من اللح، يأكلوا من الفت ده ويأكلوا من اللح. النبي صلى الله عليه وسلم كلما وضع يده وأخذ من اللحم واغترف غطاه مرة أخرى، يمد يده ياخد ويغطي، حد شايف حاجة، ويخمر البرمة والتنور ويخرج من الفرن عيش، يمد يده ياخد عيش وفيه غطى على الفرن بحيث ان محدش يشوف ايه اللي جوه الفرن. النبي عليه السلام يمد يده وياخد عيش، يمد يده وياخد عيش، ويمد يده في البرمة اللي هي القدر اللي هو الحلة الكبيرة ويغترف ويكسر العيش بيده، يخدم الناس وهو سيدهم وهو أعلاهم رتبة وهو أحبهم وأعلاهم درجة ومنزلة عند الله عز وجل، يخدم الناس بيده الشريفة، يطعم الناس، دعاهم للأكل، كيف يترك أصحابه يحمل همهم، يحمل هم الناس، يتعامل معهم كواحد منهم، كواحد منهم، لم يفضل نفسه عليهم أولا، لم يوضع له غرفة أو يجعل له غرفة ويأكل هو لوحده أكلة مخصوصة وبعدين الباقي يطلع للناس، أبدا، بقى هو اللي يغترف بإيده واللي يطلع في إيده يضع أمام الناس، اللي يطلع في إيده يضع أمام الناس العيش، يتبل ويصير سريب وبعد ذلك يطعم الناس عليه الصلاة والسلام. فأكلوا جميعا حتى شبعوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم حتى شبعوا جميعا وبقيت بقية، بقيت بقية كمان بعد الألف، بقي بقية من الطعام من اللحم والخبز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر: كلي هذا وأهدي، كلي من الباقي هذا وارسلي للناس هدايا فإن الناس قد أصابتهم مجاعة، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة، يحمل هم المسلمين. دي بركة، بركة التعاون وحب الخير للمسلمين، وحب لأخيك ما تحب لنفسك. أما إن إحنا كل واحد يجيب ويحط عنده ويجيب ويخزن وغيره فقير وغيره لا يجد، فهذا مما ينزع البركة وينشر الفقر بين الناس. فلنتعلم من رسولنا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة شوية، هيا أول المدرك العليا سوية.